مساء الخير والبركة. طاب مساءكم بكل خير، وأنا هذه الليلة سعيد جدا لوقوفي على منصة خيمة المتنبي التي يشرف عليها شاعر الإنسانية الكبير الأستاذ جاسم الصقيح. وسعيد أكثر لأنني سأقدم ورقة عن شاعر متميز ومتألق بحجم الأستاذ ناجي عرار. وجميع الشعراء الذين نحتفي بهم هذه الليلة هم أيضا مؤخرة للأحساب والشعر. وسأقدم في هذه الورقة قراءة لديوان الأستاذ ناجي سفر في الذوات، وستكون هذه الورقة عن كلام الأستاذ ناجي بشعره عن شعره، فهي ورقة بعنوان الشعري والميتا شعري في ديوان سفر في الذوات لناجي حرارة. يبدأه بصفحة إهداد ويضم فيه مقدمة نثرية واثنتين وعشرين قصيدة متفاوتة في الطول، مختلفة في الشكل، متباينة في المعاني. روح فيها بين العمودي والتفعيلي ونوعت في الأساليب، فغلبت على بعضها نزعة تأملية في الذات والحب والليل والمدامع وغيرها. كما صاغ بعض القصائد في قالب رسائل لشخصيات محصوصة، مثل قصيدة الكوميدي التي وجهها إلى روح الممثل الكوميدي روبن ويليامز، وقصيدة فن الحرب التي سماها رسالة إلى سون توزو مؤلف كتاب فن الحرب، كما نرى بعضها تمثل علامات مرجعية تنتمي إلى الحقل الثقافي العام، مثل قصيدة ليلى والمأموث وأهرمان وبرمجاي، تلك التي سماها الأستاذ جاسم الصحيح في ظهر الديوان إشارات ثقافية كثيفة في تعليقه على الديوان من موقع القارئ الشاعر. وناجي عبر إنتاجه الشعري الغزير يضعنا أمام رؤية فنية خاصة تؤسس لمذهب شعري يتميز به ليس في اللغة والأساليب والمعاني وبناء الصور الشعرية فحسب، بل فيما نجده من لغة ميتا شعرية يتحول الكلام خلالها من شعر إلى ما وراء الشعر. ويعد ديوانه الأخير سفر في الذوات مثالا جليا على ذلك، إذ نجد فيه تلك المراوحة اللطيفة بين الشعر والميتا شعر. فنلاحظ مثلا عنوان الديوان سفر في الذوات يستفز فينا السؤال عن ماهية هذا السفر الذي لا يجري في المكان وإنما في الذوات. إنه عنوان ميتا شعري يتألف من مفرد ومتعدد. المفرد هو الشعر بصفته سفرا واستكشافا، والمتعدد هو الذوات أي الظواهر التي تغري الشاعر للسفر في أعماقها محاولا الكشف عن أسرارها. هو عنوان يختزل ماهية الشعر في كونه اكتشافا للمجاهيل. فإذا كان السفر العادي اكتشافا للمكان، فإن الشعر اكتشاف لما يكمن في الذوات. ونلاحظ في مقدمة الديوان النثرية كيف يضعنا في مدارات تجربته الشعرية، التي يكاشفنا فيها بأن تجربته ما هي إلا رحلة في سبيل لذة كونية يحلل خلالها كلمة السفر إلى كلمات قريبة من حقلها الهلالي، مثل الرحيل والطريق والخارطة والبوصلة، بل حتى البصاص والسحر، مؤكدا بكل ذلك أن الشعر بالنسبة إليه سفر نحو الفتنة الكونية المنشودة. والإشراك القارئ في هذا التصور يدير حواراً متخيلاً بينه وبين القصيدة في محاورة طافحة بالشعر والميتاشعر. فمن ناحية نجده يصمم عملاً تخييلياً قائماً على تجسيد القصيدة إلى متكلم يحاور الشاعر بلغة موغلة في الشعرية بما فيها من ضروب المجاز وتوليد المعاني من الاستعارات القائمة على قصد علاقات التقابل بين ماهية الشعر وطبيعة قائمه. ومن ناحية أخرى فإن هذه الأقوال المتبادلة بين الشاعر والقصيدة تندرج في إطار ذات شعر، إذ قامت على توصيف لطيف يحاول فيه ناجي أن يحدد ما ورائيات الشعر على لسان القصيدة. ومن أهمها
أعدي فقرة هذه المقطع،
إذ قامت على توصيف دقيق يحاول فيه ناجي حراب أن يحدد ما ورائيات الشعر على لسان القصيدة. ومن أهمها أنه سماوي وسفر وسؤال، تلك صفات لها أهمية تكمن في التقابل مع الصفات التي نسبها إلى الشاعر التي هي أرضي ووطن ويقين، في محاولة للكشف عن جوهر الشعر دون أن يخرج عن حدود تلك الاستعارة التي صاغها عنواناً لمجموعته الشعرية ويكررها على لسان القصيدة التي تخاطبه، فيقول: بل اجعلها سفراً دائماً في الذوات. يتضح من خلال ذلك أن عمود فلسفة الشاعر حول ماهية الشعر ومقتضياته إنما هي سفر في الذوات، وإن طبيعته ما هي إلا بساط للسفر داخل الذات وفي الذوات الأخرى القائمة في الوجود. ثم نلاحظ عناوين القصائد كيف جاءت متناغمة مع العنوان الرئيس، فهي تنويعات على أصل واحد يتجدد فيها معنى السفر والارتحال تجسيدا لطبيعة الشعر ووظيفته. ومنها على سبيل المثال وجهة وسفر أول في ذات وسفر آخر في الذات وزيارة إلى حزن الفقير وهكذا ضرب جاي والخروج إلى آخره، هي عناوين مأخوذة من معجم السفر والرحيل لتدل أولا على الهاجس الشعري الأقوى لدى الشاعر وتتلاحم ثانيا مع القصائد لتكون بمثابة علامات كبرى توجه القارئ وتقوله. ولنتوقف مثلا عند قصيدة وهي قصيدة وجهة لنجدها بأكملها تعبيرا عن المشروع الشعري الكبير الذي يحلم به ناجي، إذ يقول: هنالك في فيه معنى توحد بالسر خلف الجهات، إلى أن يصل إلى آخر بيت يقول فيه: سأطلق من وحدتي سفرا في الذوات. نلاحظ أن هذا السطر الأخير مرتبط بالعنوان، فنقطة الانطلاق هي كلمة وجهة، إذ لا بد للمسافر من وجهة يقصدها، ووجهة الشاعر هنا تنكشف في نهاية القصيدة في العبارة المؤسسة لرؤيته الشعرية، وما بين البداية والنهاية يكشف عن دوافع هذا السفر، فإذا هي البحث عن المعنى هنالك الدين، وهو معنى غير متاح وغير مبذول لمن أراد، بل هو متوحد بالسر خلف الجهات، وأيضا قصي وخفي ومعتق في الكائنات، ولأن الشاعر كان متعطشا للوصول إلى هذا المعنى الخطير، فقد اتخذ من الشعر راحلة ومن الحرف زوادة ومن السؤال حزاما ومن الرؤى المشتتة لباسا. هذه القصيدة من عنوانها إلى أخمصها تحفر في أعماق الميتاشعري لترسخ رؤية الشاعر التي ترى بأن تجربة الشعر ما هي إلا رحلة مكابدة ومعاناة من أجل بلوغ المعاني الخفية المحجوبة في ذوات الكائنات. وعلى تنوع قصائد المجموعة في أشكالها ومضامينها إلا أنها تلتقي جميعاً في تجسيد هذه الرؤية ذاتها. هناك رباط ناظم يسري في الأصاحب ويؤلف بينها فتغلو نصاً مركباً من لوحات شعرية مختلفة الألوان، ولكنها تتناغم كأنها حلقات مترابطة في طريق السفر والعروج إلى مكامن المعنى. ولنا أن نستجلي مستويات التفاعل بين الشعري والميتا شعري في نص آخر من نصوصه، وهو الموسوم بسفر أول في الذات. والذات كما نعلم محور شعري بامتياز، بل هي الرحم التي يولد منها بوصفه تعبيرا عن الوجدان وتطلعا إلى الرؤى والأحلام. نجده هنا يكشف في هذه القصيدة أن السفر نحو الذات يتحقق بشرطين اثنين. الأول تحرير اللغة من أسر العادي، وذلك في قوله: سأخطب سجني لأطلق سرب الحروف بعيدا. وإذا تأملنا في ماهية هذا السجن الذي ينبغي هدمه، يتبين أنه سجن اللغة، اللغة المكفرة المعتادة التي استهلكت وفقدت توهجها، ولا يمكن لها أن تستعيد بكارتها إلا بإطلاقها من قفص الاستعمال حتى ترتفع إلى حيث تبني الخيالات أعشاشها عاليا في الدعاء. وما ندركه هنا على مستوى الميتا شعري أن تحرر الشاعر لا يكون إلا بتحرر لغته من سلطان العادي والمألوف. أما الشق الثاني فقد لخصه في قوله: سأرمي يقيني بنهر الظنون، ليكشف أن الشعر يتولد من الحيرة وينشأ في اللايقين، فهو حركة لا تعرف الاستقرار والثبات، وهو سفر دائم وبحث مستمر. ويرتبط الشق الثاني بالشرط الأول ويكمله: فلا يمكن تحرير لغة الشعر إلا بالتخلص من أوهام اليقين وإثارة الأسئلة من جديد. وبذلك يتحقق معنى السفر ويرجع ارتيادا وإبداعا وكشفا للمجهول، فينتقل الشاعر إلى عالما يتوحد فيه مع الشعر قائلا: هنا أنا والشعر والماورة والجسد، هنا أنا والشعر والكون ولا أحد. هكذا تبدو تجربة الشاعر في هذا الديوان تجربة تأملية تراوح بين الشعري والميتا شعري. يجمع في قصائده الشاعر بين شخصية المبدع للشعر والقارئ له في ذات الوقت، وقد أبان بذلك عن حس عميق بماهية الشعر ووظيفته ومقتضياته، فدخل بنا إلى مجارات قصية تجعل من كتابة الشعر وقراءته مغامرة معرفية تكمن لذتها في كونها ضرب من ضروب تحرير اللغة والتحرر بها من أجل السفر إلى مكان الذوات واستكشاف أسرارها. شكراً لكم.